بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. نعوذ بالله تعالى من شر البدعة والضلالة والنار، آمين. ثم أما بعد، فهذا هو المجلس 18 في سلسلتنا المباركة ثبت قلبي، نسأل الله تعالى أن يثبتنا على الحق حتى نلقاه، هو ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. تكلمت في درسين سابقين عن قضية الثبات على المنهج الحق، وبينا أهمية هذا الأمر، وذكرنا طرفا من أسباب الثبات على المنهج الحق في زمان الأباطيل والأكاذيب. وفي درسنا اليوم سنتحدث عن معوقات الثبات على المنهج الحق. لربما تكلم المتكلمون ووعظ الواعظون فبينوا لإخواننا سبل النجاة، إلا أن كثيرا من هؤلاء يغفلون عن ذكر قضية العوائق التي تقطع سير السائر إلى الله سبحانه وتعالى، وهي السبب الرئيس في عدم ثباته على الحق. لهذا أردت أن أقف أمام بعض المعوقات، أو إن شئت فقل كليات المعوقات التي تعوقك عن الوصول إلى الله تبارك وتعالى وعن الثبات على المنهج الصحيح الذي ارتضاه الله لنبيه ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. حذر الله تبارك وتعالى في كتابه من سلوك غير الطريق المستقيم، ولعلنا جميعا قرأنا قول الله تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. والذي يشاق الرسول صلى الله عليه وسلم هو الذي يأخذ له شقا وجانبا وصفا غير الصف الذي سار عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا فهو معرض للافتتان في دينه، ومعرض لأن ينزلق إلى منزلقات بعيدة عن المنهج الحق، ولا يدري هذا الإنسان المسكين الذي تعرض للافتتان في دينه أنه قد يبتعد بعدا واضحا عن الثبات على الحق. هذه حقيقة. هناك عوائق ثمانية، تلكم العوائق تضل وهي سبب مزلة أقدام الكثيرين. أرجو أن يعيها إخواننا في أثناء سيرهم إلى الله تبارك وتعالى. العائق الأول هو اتباع الهوى، والعائق الثاني هو تحكيم العقل والرأي، والعائق الثالث مقارفة البدع، والعائق الرابع التقليد بغير دليل، والعائق الخامس التأويل الفاسد، والعائق السادس اتباع المتشابه دون المحكم، والعائق السابع الجدال المذموم، والعائق الثامن التحزب المقيت. تلكم هي العوائق التي تعوقك أيها الكريم أمام الثبات على المنهج الحق، تلكم العوائق الثمانية، فأرجو أن تنتبهوا للتعليق على كل عائق، وإلا فنحن في خطر عظيم ندري أو لا ندري، لأن الإنسان قد يؤتى بيسر وسهولة من تلك العوائق الثمانية. العائق الأول وهو أشهرها هو اتباع الهوى. الهوى أيها الإخوة ميل النفس إلى الشيء، أو ميل الطبع إلى ما يلائمه، ولهذا كان الضرر غالبا ما يحدث ويقع للإنسان من الهوى، وما سمي الهوى بالهوى إلا لأنه يهوى بصاحبه في نار جهنم. لهذا حذرنا ربنا تبارك وتعالى في كتابه من اتباع الهوى، قال ربنا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وبين الله سبحانه أن من خالف هواه واتبع مراد الله أنه من أصحاب النجاة، قال ربنا: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. وقال ربنا مبينا أن الهوى قد يكون إلها يعبد من دون الله، قال ربنا: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. بل وأعلمنا ربنا أن اتباع الهوى من أسباب الضلال والانحراف عن الحق، ولهذا نزه رسوله صلى الله عليه وسلم في آيات النجم عن اتباع الهوى، قال ربنا: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وأمرنا ربنا بالسير على الصراط المستقيم والشرعة التي اختارها الله واصطفاها لنبيه صلى الله عليه وسلم، فقال ربنا: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. إذن اتباع الهوى أصل الزيغ عن الصراط المستقيم، لأن صاحب الهوى لا ينظر إلى الدليل نظر المستبصر به المفتقر إليه كي يسير على نوره، وإنما يحكم هواه ثم يلجأ إلى الأدلة ليؤيد ما حكم هواه. وده معروف عند العلماء يا شباب بالاعتقاد قبل الاستدلال، أن يعتقد الإنسان قولا من الأقوال أو حكما من الأحكام أو رأيا من الآراء ثم يحاول أن يشرعن لهذا الرأي، وهذه كارثة ومصيبة، لأنه حينئذ لم يعبد الله وإنما عبد هواه من دون الله. هو يريد أن يكون الحكم الفلاني في المسألة الفلانية حلالا مباحا، فيقعد على الإنترنت أو على الموسوعة الشاملة يبحث، لا كبحث طالب العلم الذي يرجع إلى الأدلة ثم إلى دلالات الأدلة ثم إلى أقوال أهل العلم فيرتب مناطات الأدلة ومراتب الأدلة، لا لا يفعل هذا، وإنما يفعل ما هو أشر من هذا، أنه يلفق بين الأقوال، يجتهد أن يأتي بكلام عالم من أقوال العلماء ليوافق هواه. وطبعا أكيد هيلاقي، لأن إذا كانت المسائل ليس مجمعا عليها سيجد أكيد من العلماء من يبيح، ويكون قوله شاذا عن جماهير أهل العلم، وهنا يكون صاحبنا عابدا لهواه وليس عابدا لله سبحانه وتعالى. قال الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتابه الفذ الاعتصام، بيقول: سمي أهل البدع بأهل الأهواء لأنهم اتبعوا أهواءهم فلم يأخذوا الأدلة الشرعية مأخذ الافتقار إليها والتعويل عليها حتى يصدروا عنها، بل قدموا أهواءهم واعتمدوا على آرائهم ثم جعلوا الأدلة الشرعية منظورا فيها من وراء ذلك. وهؤلاء هم الذين عناهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله: وإنه سيخرج في أمتي أقوام تجارى بهم تلك الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه لا يبقى منه عرق ولا مفصل إلا دخله. لما تمكنت الأهواء من الخوارج كما تمكن داء الكلب بصاحبه لم ينفعه دواء الشرع، بل نظر إلى الشرع نظرة استعلائية. لما تيجي تقول لواحد من الجماعة دول اللي هم أصحاب الغلو تقول له: قال الله عز وجل، قال نبيه، قال الإمام أحمد، قال الشافعي، قال، يقول لك: والله أصل الأئمة دول رجال ونحن رجال، فلهم أن يجتهدوا ولنا أن نجتهد. طب هل عندك مقومات الاجتهاد من الناحية الأصولية أو الفقهية؟ والجواب أنك صفر اليدين، فحتما ستفهم الأدلة بعيدا عن مراد الشرع. يبقى دول يجب التحذير منهم؟ نعم يجب التحذير منهم، ولهذا نجد أئمتنا وسادتنا من سلف هذه الأمة قد حذروا من اتباع الأهواء وأهلها. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه وعن أبي: ما فرحت بشيء من الإسلام أشد فرحا بأن قلبي لم يدخله شيء من هذه الأهواء. أنا بعبد ربنا، عشان كده كان أشد واحد قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان مين؟ سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه. وقال رجل لابن عباس رضي الله عنهما: الحمد لله الذي جعل هوانا على هواكم. فقال له: أسكت، كل هوى فهو ضلالة. ما تجيبش حتى سيرة لفظة الهوى دي على لسانك. ليه؟ لأن كل هوى في النص الشرعي وفي لسان الشرع مذموم. وقال أبو معشر رحمه الله: سألت إبراهيم، وهو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود، وكان مفتي الكوفة وفقيه العراق، سألت إبراهيم عن شيء من هذه الأهواء، أي التي دبت في العراق، فقال: ما جعل الله في شيء منها مثقال ذرة من خير، ما هي إلا نزغة من الشيطان، عليك بالأمر الأول. بس يبقى تسيبك من كل البدع التي أحدثها هؤلاء. وسبحان الله، كانت العراق وضواحي العراق كانت ملاذ لأهل البدع فعلا. يعني بص كده على أصول المبتدعة، يقول لك فلان الطرقي الصوفي كان في البصرة، فلان الشيعي كان في الكوفة، فلان الخارجي كان في ضواحي العراق. هو فيه يعني سبحان الله. فكانت البلاد دي فيها بقى العجائب كلها، فيها المرجئة وفيها الخوارج طرفي النقيض، فيها الشيعي وفيها السني، فيها الدرويش الطرقي وفيها الأثري، فيها مدرسة القياس وفيها مدرسة التمسك بالسنة. فأنت تتعجب. وقال الشعبي رحمه الله: إنما سميت الأهواء لأنها تهوى بصاحبها في النار. وقال الشافعي لله دره: لأن يلقى الله تبارك وتعالى العبد بكل ذنب ما خلا الشرك بالله خير من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء اللي هو شافها قبل أن يأتي إلى مصر. الإمام ابن القيم بيقول كلام جميل قوي، بيقول في روضة المحبين: إن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والضلالة، وصار صاحبه من جملة أهل الأهواء، وإن وقع في الزهد أخرج صاحبه إلى الرياء ومخالفة السنة، وإن وقع في الحكم أخرج صاحبه إلى الظلم وصده عن الحق، وإن وقع في القسمة خرجت عن قسمة العدل إلى قسمة الجور، وإن وقع في الولاية والعزل أخرج صاحبه إلى خيانة الله والمسلمين، حيث يهوى بهواه ويعزل بهواه، وإن وقع في العبادة خرجت عن أن تكون طاعة وقربة لله سبحانه. حاجة صعبة قوي. الهوى ده زي السرطان، إما يدخل حاجة يدمرها، هو ده الهوى. عشان كده تتعجب قوي الواحد قبل إصابته بهذا الداء المحكم اللعين، تلاقي ما شاء الله فقيه وأصولي، أول ما يصاب بيقلب الشريط، بيقول ضد اللي كان بيقوله، يعني مش بيقول قريب من اللي كان بيقوله، لا ده بيقول ضده. الواحد بيتعجب والله للناس بتقول كلام هي عارفة، هي عارفة ان هي بتقول باطل. واحد تلاقيه قبل ما يتقلد منصب من مناصب مثلا رسمية كالإفتاء يقول والله النقاب ده مشروع مثلا، ده انا بدي مثال يعني، مشروع ما فيش اي مشكلة فيه. واللي يقول انه هو عادة عثمانية هكذا قال، ده يبقى راجل من اهل الهوى واهل الباطل. هو نفسه، هو الانسان ده والبني ادم بعينه، هو نفسه اللي قال ده النقاب مكروه عند جماعة وبدعة عند المالكية، وانه مستورد، واخد بالك، وانه مش انت، ده انت نفس الشخص. سبحان الله، تلاقي واحد تاني مثلا كان استاذ شريعة، استاذ شريعة كان الناس بتقدمه جدا، والواحد كان بيقرأ له كتب صراحة لما كان هو معار الى الكويت، كنت بشوف له كتب جميلة بتصدر، واخد بالك. صاحبنا ده دلوقتي بيتكلم بكلام يخرجه من الملة من أوسع الأبواب يعني من أوسع الأبواب، واسمه أستاذ ودكتور. أنا بتعجب فعلا، الهوى يعمي ويصم. قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة، قال: إذا سمعت الرجل يطعن على الآثار أو يرد الآثار أو يريد غير الآثار فاتهمه على الإسلام، فلا شك أنه صاحب هوى وأنه مبتدع، بل قد يلجأ إلى الأحاديث الضعيفة والواهية والمكذوبة ليؤيد بها هواه. أولى العقبات في طريقك إلى الثبات على الحق اتباع الهوى. اثنين، تحكيم العقل والرأي في نصوص الوحي، أو افتعال أزمة بين العقل والوحي. دي مشكلة، إحداث إشكالية وأزمة بين العقل والوحي، إن بعض الناس وبالذات الجماعة الليبراليين أو العلمانيين أو اليساريين اللي ربنا ابتلى بهم المسلمين دلوقتي، الجماعة دول اللي بيشتغلوا بالريموت كنترول، اللي بيشغلوا من البيت الأبيض والمراكز البحثية في أمريكا، اللي بيقبضوا هناك، دايما بيعملوا لنا في كل فترة فرقيعة، افتعال أزمة بين النص الشرعي ودلالته وبين العقل. ونحن نقول هذه الأصول عشان نخلص المشكلة دي، نقول بقى الكلام اللي جاي ده كلام مهم جدا. أولا، العقل صفة قائمة بنفس الإنسان التي تعقل، فتلكم الصفة لا يمكن بحال أن تنزاح عن هذا الإنسان. قال ربنا سبحانه: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. ثانيا، العقل شرط في معرفة العلوم وصلاح الأعمال، وبه يكمل الدين والعمل، ولكن لا يستقل العقل بمعرفة الله ولا بالدلالة عليه. لماذا؟ لأن العقل غريزة في النفس وقوة فيها، كقوة البصر إذا اتصل به نور الإيمان، إذا اتصل به نور الوحي، إذا اتصل به نور القرآن، كان كنور العين إذا اتصل به نور الشمس والقمر. أما إذا انفرد، أي إذا انفرد العقل بعيدا عن نور الوحي، فإنه حتما حتما سيضل ولن يصل إلى مراد الله. ثالثا، الإسلام اهتم بالعقل، لم يهمل العقل، وجعله مناطا للتكليف، فإذا فقد العقل ارتفع التكليف. كلام مهم جدا، إذا فقد العقل ارتفع التكليف، لم يعد هناك شيء يحاسب عليه هذا المكلف، بل الشريعة الإسلامية جعلت العقل أحد الضروريات الخمس التي أمر الشارع بحفظها ورعايتها، لأن مصالح الدنيا والآخرة مبنية على المحافظة عليها. إيه هي الكليات الخمس التي أوجب الشرع المحافظة عليها؟ رعاية الدين، ها، النفس، العقل، المال، العرض. إذن العقل رعايته واجبة بأمر الشريعة الإسلامية، وكل ما في الشريعة، وده كلام هام جدا، كل ما في الشريعة فهو موافق للعقل، والمعقول الصحيح دائر مع أخبار الشريعة وجودا وعدما، فلم يخبر الله أو رسوله صلى الله عليه وسلم بما يناقض صريح العقل أبدا. علشان كده الجماعة اللي بيقولوا إن في حاجات في الدين تناقض العقل، نقول لهم يقينا ليست من الدين، يقينا نسبت إلى الدين ولكن لها ليست من الدين، من صميم الإسلام الصحيح، لأن الإسلام الصحيح لا يناقض العقل الصريح، فلم يأتي الإسلام بما يناقض العقل، وإنما جاء بما يحير العقل، علشان يتم اختبار حاسة التسليم للوحي. وصلت؟ فدي نقطة هامة جدا. ثالثا ولا رابعا؟ ثالثا، للعقل حدود. الولية كانت بتغني وتقول للصبر حدود، احنا بنقول للعقل حدود. فللعقل حدوده وقدراته كبقية الحواس، فإذا أطلق له صاحبه العنان وتفلت عن قيود الشرع وجعله سلطانا على نصوص الوحي، يقبل ما يشاء ويرد ما يشاء ويدعي معارضة ما يشاء، يقدم ما يحكم به العقل والفلسفة المعارضة للشرع، حتما حتما سيضل. ليه؟ لأن هؤلاء عظموا عقولهم أيما تعظيم، وكرموها أعظم تكريم، ورفعوا قدرها فوق نصوص الوحي، فلم يقبلوا إلا ما وافق عقولهم، أما ما خالف هذه العقول فإنهم يقدحون فيه، ومؤسباب انحرافهم عن الصراط المستقيم، لأن طريق الحق يدور على احترام العقل لا تقديس العقل، فليس لشيء قدسية إلا كلام الله وكلام رسوله، وتلكم هي الحقيقة المطلقة في هذه الدنيا. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام. كتاب ده خطير، نفسي الإخوة تقرأه. طبعا هو كتاب صعب بس كتاب خطير، يخليك كده تتعلم الاستمساك بالعروة الوثقى. الإمام الشاطبي بيقول لا يجعل العقل حاكما بإطلاق، وقد ثبت عليه حاكم بإطلاق وهو الشرع. يبقى الشرع هو الحاكم المطلق، بل الواجب عليه أن يقدم ما حقه التقديم وهو الشرع، ويؤخر ما حقه التأخير وهو نظر العقل، لأنه لا يصح تقديم الناقص حاكما على الكامل، لا يصح تقديم الناقص حاكما على الكامل، لأنه خلاف المعقول والمنقول. لا العقل يقول إن الناقص يحكم الكامل، ولا الشرع يقول إن الناقص يحكم الكامل، بل ضد القضية وهو الموافق للأدلة فلا عدول عنه. ولذلك قيل اجعل الشرع في يمينك والعقل في يسارك، تنبيها على تقدم الشرع على العقل. طبعا شيخ الإسلام ابن تيمية عمل كتاب كامل اسمه درء تعارض النقل والعقل. طبعا انت لو قريت الكتاب ده او قريت مقدمته بس هتفهم قيمة إعلاء الشريعة للعقل، وان اللي هم بيقولوه كذب، هم كذابين، هم بلمعة، هم اللي بدعوا الكذب. الجماعة العلمانيين دول الكذابين اللي بيقولوا أصل الشريعة لا تحترم العقل. شيخ الإسلام ابن تيمية بيقول ما علم بصريح العقل لا يتصور أن يعارضه الشرع البتة، بل المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح. وقد تأملت ذلك في عامة ما تنازع الناس فيه، فوجدت ما خالف النصوص الصحيحة الصريحة إنما هي شبهات فاسدة يعلم بالعقل بطلانها، بل يعلم بالعقل ثبوت نقيضها الموافق للشرع. لهذا كان من الواجب التسليم لله ورسوله والانقياد لأمر الله ورسوله وتلقي خبر الله ورسوله بالقبول والتصديق، دون أن نعارضه بخيال باطل نسميه معقولا أو نحمله شبهة أو شكا، أو نقدم عليه آراء الرجال وزبالات أذهانهم، فنوحده بالتحكيم والتسليم والانقياد والإذعان، كما نوحد المرسل بالعبادة والخضوع والذل والإنابة والتوكل. ده أمر واجب تتعلمه، يجب أن تتعلم منزلة العقل في الإسلام وإزاي نتعامل مع النصوص الشرعية. أما عن الرأي فالرأي على أنواع، إما أنه رأي باطل أو رأي صحيح أو رأي مشتبه، أي بين الحق والباطل. أما الأول فهو الرأي الصحيح، فهو الذي يوافق الحقيقة المطلقة وهي نصوص الوحي كتابا وسنة، ده خلاص هنعمل به. طيب الرأي الباطل زي المخالف للنص، أو الرأي الذي هو بالظن مع التفريط والتقصير في معرفة دلالة حكم الله، ده يعمل به؟ لا، لأن الظن لا يغني من الحق شيئا. أو رأي متضمن لتعطيل أسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى، ده يعمل به؟ هذا لا يعمل به. أو رأي أحدثه أهل البدع، هذا يعمل به؟ لا، لا يعمل به. يبقى خلاص، يبقى احنا كده عندنا رأيين واضحين، رأي حق ورأي باطل. عندنا إشكالية بس في الإيه؟ في المشتبه، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. نعمل إيه؟ ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لما يبقى في عندي حاجة فيها اشتباه حق وبطل، تعمل إيه؟ تردها إلى الله ورسوله وإلى أئمة المسلمين في السلف والخلف والمعاصرين، تشوف حكم الله في المسألة دي إيه، ومعروف مين الراجل الدين، معروف في زمان حتى الناس العامة، والله والله العظيم العام يقول لك خلي بالك أنا رايح أسأل الراجل ده عشان بيحلل لي الحرام. هو عارف إنه رايح يسأل واحد لص، لا شيخ ولا عالم ولا مفتي ولا مجتهد ولا طالب علم ولا حال، أمال شغلته إيه؟ محللاتي للحرام. ده حقيقي موجود؟ آه ده موجود في الجامع الفلاني، الراجل أبو عمة قاعد، يا مولانا أنا طلقت مراتي وقلت لها أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق بالمية، يبقى حكم الطلقة إيه؟ يقول له ما وقعتش. ما لا طوع إمتى؟ لما أقول له أنت طالق، ده لفظ صريح لا ينظر، هتوع إمتى دي؟ فيقول له لا، حط 100 جنيه في صندوق المسجد وإحنا هنطلعها لك. الكلام اللي أنت بتقوله ده وأنتوا بتضحكوا عليه، ده بيحصل؟ أه بيحصل. وفي ناس بتعمل كده، آه مولانا بيقعد كل يوم يلم له قيمة 2000-3000 جنيه من الدجل ده. طب ليه اللي راح يسأل ما سألش شيخ بجد؟ لأنه عارف إن الشيخ بجد هيقول له ما يخالف هواه، وهو بيعبد هواه ما بيعبدش ربنا. أخدتوا بالكم؟ يبقى الرأي المشتبه معروف أعمل فيه إيه. طب أنا سألت 2 علماء ثقات فوجدت من كل منهما اجتهادا يخالف الآخر، تعمل بقى هنا حديث فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرحى حول الحمى يوشك أن يقع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارم. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يذم من ذم الرأي وتكلف القياس. قال تعالى: ولا تقف، أي لا تقل ما ليس لك به علم. ثم أورد البخاري حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا ينزع العلم يقبضه انتزاعا من صدور الناس، ولكن ينتزعه منهم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا واضلوا. قال ابن مسعود: إياكم، إياكم وأرأيت، ورأيت تتكلم واحد يقول لك رأيي، رأيت، رأيت، فإنما أهلك من هلك من كان قبلكم بأرأيت ها وأريت، لا تقيسوا شيئا بشيء فتزل قدم بعد ثبوتها، وإذا سئل أحدكم عما لا يعلم فليقل لا أعلم فإنه ثلث العلم. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالرأي لكان المزح أسفل الخف أولى من المزح من أعلاه، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهر خفيه. يبقى هتبع الرأي ولا الأثر؟ تأخذتوا بالكم؟ لو كان الدين بالرأي، الحاجة اللي بتتعرض للقذر ظاهر رجلي ولا باطن القدم الكعب؟ أمال لما بتمسح على الخفين ليه بتمسح ظاهر القدم؟ عشان ده شرع، عشان شرع بس، هي دي الإجابة. ليه؟ والجواب لأن هذا شرع بس رأيي رأيك ده خليه لنفسك. احنا بنعبد ربنا ما بنعبدش رأيك. انتوا ما بتحترموش الآراء اللي زي حضرتك، بس الآراء اللي زي دي ما بنحترمهاش. لا، انت ممكن تقول رأيك في الجرجير اصل النهاردة كان دبلان، ممكن تقول رأيك اصل النهاردة الطبيخ ما كانش حلو، رأيي ان اللبس مش لايق على بعضه، رأيي ان الطريقة دي غلط وان انت كده مش هتجيب بيها تقدير عالي في الكلية. ده كله يحترم؟ اه كله يحترم. نيجي بقى عند الشرع ونقول شرع الله. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إياكم وأصحاب الرأي فإنهم أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها فقالوا بالرأي فضلوا وأضل. وده بتلاقوه كتير قوي عند الجماعة القصاصين، الجماعة الوعاظ، الجماعة اللي انتوا بتحبوا تسمعوهم، اللي انت بتبقى حريص قوي وتبقى قاعد كده فتح بقك. لا، انا بقول لك ده غلط، مش منهج صح، لان المنهج الصح هو المنهج المعتمد على النص مش على القصص. اللي بيعبدك لله بالنص يبقى هو ماشيك صح، اللي قاعد يقول لك قصص وحكايات وروايات ويسرح بيك ده بقى سيدنا عمر قال لك اهو عنه: دول اعداء السنن، اعيتهم الاحاديث ان يحفظوه. مش لو قعدت بما يرضي الله كده وقلت له يا عم الشيخ انت حافظ كام حديث، يقول لك انا حافظ الاربعين نواب العافية، ده من الاخر. يبقى زي اللي زيك ما ينفعوش يأذنوا في مسجد، مش يدونهم درس ويصوروهم والقصص اللي انتوا بتعملوها دي، ده من الاخر اللي هو الكلام الحقيقي بقى. وقال الحسن البصري رحمه الله: إنما هلك من كان قبلكم حيث تشعبت بهم السبل وحادوا عن الطريق فتركوا الآثار وقالوا في الدين برأيهم فضلوا وأضلوا. موجودين ولا مش موجودين دول؟ كتير. أي والله صح ولا لا؟ والعيال دي بيصدروا في الفضائيات عشان دورهم يسطحوا عقول الناس، ده دورهم انهم يقوموا بتسهيل الكتائب العلمانية. ما انا لما سطح العقول وما خليش عندهم اصول، فما فيش حاجة اسمها جهاز مناعي، ما فيش حاجة تقدر تدافع. فالكتائب العلمانية لما تشتغل عليك عن طريق الميديا وتقعد تقول لك اي شبهة، انت اصلا املس ابيض يا ورد صح، هيحصل لك ايه؟ هيحصل لك على الاقل خالص 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 اضطراب. اخدتوا بالكم؟ فده مقصد من مقاصدهم، ان هم يصدروا في الفضائيات الميح علشان يسهلوا الطريق على أعداء الله سبحانه وتعالى. قال الإمام الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوا لك القول. عليك بآثار من سلف وإن زخرفوا وإن رفضك الناس، حاجة يقينية، ان انت لما تقعد تقول للناس الامام الشافعي يقول، يقول لك انت قديم قوي يا شيخ، انت اللي زيك انقرضوا يعني، ايه ما عادوش موجودين. ده حقيقة فعلا، الطالب العلم السني ده بينقرض. امال اللي انتوا شايفينهم دول ايه؟ كدابين الزف. المتخصص هو اللي فاهم. أمور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب. المتخصصين هم اللي فاهمين الإشكالية المعاصرة اللي احنا فيها. كدابين الزفة يا عم، ما الناس كلها زي الفل، الشيوخ كتير والدقون كتير والنقاب كتير، انت بس اللي شايف نص الكوباية. فانا بقول له نفسي اشوف الكوباية بس، مش عايز اشوف النص ولا الرو. نفسي اشوف الكوباية بس الاول، وبعدين اشوف النص اللي بيقولوا عليه. إذن أنت بحاجة أن تفهم أن تحكيم الرأي في دين الله مصيبة، لا سيما الرأي الباطل والآراء المشتبهة. يبقى خلي بالك من تحكيم العقل وإنزاله منزلة لم ينزلها الله إياها، وتحكيم الرأي في دين الله. ثالثا، من أسباب زللك وعدم ثباتك اقتراف البدعة. البدعة هي كل شيء لم يفعل على غير مثال سابق. ده البدعة من الناحية اللغوية. يبقى العربية دي ما كانتش أيام النبي، صح؟ فقالوا عليها بدعة دنيوية، مش بدعة حرام يعني، بدعة دنيوية يعني اتعملت كان أيامهم الحمير والبغال، وهي دي وسيلة الإيه؟ المواصلات. فجأة بقى فيه عربي، وبقى فيه توك توك، وبقى فيه عربية مش عارف إيه، وصلت. يبقى في شيء ما كانش موجود زمان بقى موجود دلوقتي، لم يفعل على مثال سابق، تقليدي يعني. طب في الشرع، الإمام الشاطبي بيقول لنا تعريف جامع مانع للبدعة، بيقول البدعة طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، أي تضاهي النصوص الشرعية، يقصد بها سلوك هذه الطريقة بدلا من الطريقة الشرعية. دي مصيبة، صح ولا لا؟ عشان كده العلماء خوفونا من البدعة. يبقى إذن البدعة أمر محدث في دين الله عز وجل، هذا الأمر لا يحبه الله، لا يحبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاءت أدلة الشرع تحرم الابتداع في الدين. قال ربنا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. فالمشركون اتخذوا من شياطين الإنس والجن سببا للتشريع من دون الله، وقال ربنا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. سيدنا عدي بن أبي حاتم رضي الله تعالى عنه، سيدنا عدي بن حاتم لما سمع هذه الآية قال إنهم لم يعبدوهم، ما كانوش بيركعوا لهم ويسجدوا لهم. فسيدنا رسول الله صحح له الفهم، قال له ألم يحل لهم الحرام ويحرم عليهم الحلال؟ قال بلى. قال فتلك عبادتهم. عشان كده سفيان بن عيينة كان يقول من فسد من علمائنا ففيه شبه من اليهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى، لأن اليهود علموا ولم يعملوا. يبقى الناس دي أضلت الناس على علم اللي هم اليهود، ولأن النصارى عملوا ولم يعلموا، كان دورهم بس اتباع القساوسة وطبعا هم يعني هم مبرمجين اللي يتنصر ان التناول والجنة والنار ودخول الملكوت عن طريقي، فانا الريموت كنترول بتاع بالبلدي، انا بابك للجنة. يقدر يعصي؟ ما يقدرش، ان هو متربي من الصغر على النقطة دي. واخد بالك انت ازاي؟ اللي يدخلك الجنة مين؟ ابونا. بابي للجنة ابونا، لما تعمل غلط خطية تروح لابونا يغفر لك خطيتك. تبو ابونا يروح لاب التناول بتاعه عشان يغفر له الخطية وانت ماشي بقى. فدي سبحان الله. اما الاحاديث المحذرة من البدع، حديث جابر رضي الله عنه، وفيه: فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلال. كل دي، كل محدثة، كل بدعة، كل ضلالة، كل دي أبلغ ألفاظ العموم عند الأصوليين. يبقى كل بدعة في الدين ضلالة وإن رآها الناس حسنة. كل بدعة في الدين مصيبة وإن رآها الناس جيد. أخذت بالكم؟ حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلال. حديث عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، أي مردود على صاحبه. كل هذه النصوص وغيرها تدل على تحريم الابتداع في دين الله عز وجل، وتحذر منه. ليه البدع حرام؟ يعني ليه ما صليش الظهر 5 ركعات؟ هي الصلاة وحشة؟ يا كفار، يا وحشين، يا مجرمين، يا متشددين، الصلاة وحشة؟ هي دي نفس الفكر. ما أنا ليه بديك مثال بالصلاة عشان بقى على مثل هذا فقس بقى. هو الذكر وحش؟ ده ربنا أمرنا بالذكر والنبي حب لنا الذكر، حاجة جميلة قوي. فأنا هروح حضرة، أنا الوقت كنت ماشي مع واحدة في الحرام قالوا لي إن الحسنات وذهبنا السيئات، فأنا ما أعرفش حاجة في منطقتي غير الحسنات دي، فأنا هروح لحضرة. صليت العشاء وقالوا في حضرة. يعني إيه حضرة؟ هنقعد نذكر الله. فأنا عدت ذكرت معه، لقيتهم بيقولوا الله حي، الله حي، دي حاجة وحشة؟ ده ذكر. تقدر تقول إن وحش؟ تقدر تقول إن الصلاة 5 ركعات للظهر وحشة؟ تقدر؟ أقدر. ليه؟ لأن أنت كده استدركت على الشرع، قلت لربنا للمشرع، بتقول له خلي بالك شريعتك ناقصة وأنا بكملها. البدعة تزهد الإنسان في الأعمال المشروعة وتوجب له فسادا في القلب ينشأ من نقص منفعة الشريعة عنده. البدعة تناقض الاعتقاد الواجب وتنازع الرسول فيما جاء به وتحدث في الطبع انحلالا من ربقة الاتباع وتفوت على الإنسان سلوك الصراط المستقيم. البدعة من أعظم أسباب التفرق والخلاف الذي وقع في الأمة ولا زال يقع، بل أصل وقوع الفتن في الأمة هو الابتداع. المبتدع يزين له الشيطان عمله فيراه حسنا فيستمرئ البقاء عليه ولا ينزع عنه. عشان كده الأئمة حذروا من البدعة، حذروا منه. قال سفيان الثوري قال البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن البدعة لا يتوب صاحبها منها، هو فاهم إنه هو بإيه بيعمل حاجة كويسة ربنا هيرضيه صح وهيكافئه في الآخر، إنما المعصية يتاب منها لأنه عارف إنه إيه إنه بيعصي الله سبحانه وتعالى. وكادت البدع أن تطمس معالم الإسلام في كثير من بقاع العالم، وقد وجدت هوى في نفوس الضعفاء والرعاع من الناس، وذلك في غياب الوعي الديني الصحيح، وتساهل الحكام في هذا، بل أرادت الأنظمة نشر البدع. ليه؟ فاكرين أنا قلت لكم في درس من الدروس ملك وكتابة، معرفش انتوا فاكرين الحكاية دي ولا لا؟ حد لعب اللعبة دي قبل كده وهو صغير؟ اللي معاه جنيه، الجنيه طبعا بقى شبه البريزة دلوقتي، فالجنيه ده كانوا يقولوا صورتين، أخبالك عم حازم، فيقولوا إيه؟ في صورة ملك وصورة كتاب. حد لعب اللعبة دي؟ مشهورة جدا. الأنظمة العلمانية لا تريد الإسلام، لأن الإسلام هيعمل وعي جماهيري، والإسلام بيربي في أتباعه العزة والتبعية للشرع فقط. طب هم عايزيننا نتبع الشرع ولا عايزيننا نتبع أمريكا وإسرائيل؟ طبعا. طب ما دي ضد دونت ميكس، يبقى دي إشكالية مع اتباع الشرع، يبقى مين اللي هينحى الشرع؟ بس الإنسان جبل على إن يبقى فيه دين، أنا لازم أبوظ له فطرته دي عن طريق الشبهات والشهوات، بس برضه هيفضل فيه ناس عايزة دين، يبقى الدين اللي أنا أقوله هو الدين الصح. أخدتوا بالكم؟ يبقى الملك علمانية، صورة الملك هنا علمانية، والكتابة الصوفية اللي هي الدروشة أو البدع. أخدتوا بالكم؟ يبقى خلاص، عايز إن أنت تمشي في الدنيا يبقى خلاص خليك علماني، عايز دين يبقى خليك بقى من الايه؟ من باب البدع، غير كده تطرف، اختار لك واحدة من ثلاثة بقى. يعني هو قدامك واحدة من الثلاثة في المثلث ده، لا تبقى علماني، لا درويش، لا تاجر دين متأسلم متطرف. اخدتوا بالكم من المثلث ده؟ قال ابن عباس رضي الله ما أتى على الناس عام إلا أحدثوا فيه بدعة وأماتوا فيه سنة حتى تحيا البدع وتموت السنن. وقال عدو المبتدعة شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعدين أنا فعلا قعدت أبص لابن تيمية بيتشتم، لقيته قاسم مشترك، تلاقي مثلا الشيعة الروافض بيكرهوا قوي ابن تيمية ومركزين عليه، لهم حق، الراجل هريهم في منهج السنة. الصوفية وبذات الطرقية والدراويش، انتوا بتكرهوا ليه شيخ الإسلام ابن تيمية؟ يقول لك ده عامل لنا في مجموعة الفتاوى عم الشيخ مجلد كامل اسمه التصوف، لما تقرأ تحس انه هرسنا بطرقنا، وعمل مناظرات مع الرفاعية، وعمل حاجات. الأشاعرة بتكرهوا شيخ الإسلام ابن تيمية ليه؟ يا عم اسكت، ده مسكنا يعني جاب كل أصول عقائدنا وعرها ورد عليه. النصارى بتكرهوا ابن تيمية ليه؟ عمل كتاب الجواب الصحيح في من بدل دين المسيح، واخد بالك انت ازاي؟ العلمانيين بيكرهوا ابن تيمية ليه؟ طب ابن تيمية ما كانش على ايامه الايه؟ العلماني. ابن تيمية ده وقف لهم في زورهم ليه؟ لان منهجه اللي هي الفكرة اللي شيخ الإسلام ابن تيمية أصلها أكاديميا واقفة في زورهم، شوكة في حلقهم، بتفضحهم أول بأول. عرفتوا بقى ابن تيمية ليه يا عيني قاعد يتلق من كل الناس دي؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال في مجموع الفتاوى: وكلما ازداد العبد في البدع اجتهادا ازداد من الله بعدا، لأنها تخرجه عن سبيل الله، سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين إلى بعض سبيل المغضوب عليهم والضالين. وسئل كيف الطريق إلى الله؟ شيخ الإسلام بيتسأل كيف الطريق إلى الله؟ قال: أصح الطرق وأعمرها وأبعدها عن الشبه اتباع الكتاب والسنة قولا وفعلا وعقدا ونية، لأن الله يقول: وإن تطيعوه تهتدوا. الضمير عائد على مين هنا؟ وإن تطيعوه، أي النبي صلى الله عليه وسلم، وإن تطيعوه تهتدوا. فسئل كيف اتباع السنة؟ قال: بمجانبة البدع واتباع ما اجتمع عليه الصدر الأول من علماء الإسلام وأهله، والتباعد عن مجالس الكلام وأهله، ولزوم طريقة الاقتداء والاتباع. وبذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا. نشوف كده كلام أئمتنا وسلفنا عشان نختم. أنا كنت ناوي النهاردة خلص العوائق كلها، بس يظهر أن الموضوع مش يعني إيه. سبحان الله. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. أنتوا بترجعوا ليه للبدع؟ مش أنتوا عندكم شرع كامل وأنتوا بتقولوا ربنا قال: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص، لما الشرع يقول لك يبقى إيه؟ يبقى خلاص. وقال عبد الله بن مسعود: إنا نقتدي ولا نبتدي، ونتبع ولا نبتدع، ولن نضل ما تمسكنا بالأثر. ده كلام غاية في الروعة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: عليك بتقوى الله والاستقامة، اتبع ولا تبتدع. وقال ابن عمر: كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة. وقال أبو عمرو الأوزاعي رحمه الله: اصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، واسلك سبيل سلفك الصالح، فإنه يسعك ما وسعهم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا، ولو كان هذا خيرا ما خصصتم به دون أسلافكم، فإنهم لم يدخر عنهم خير خبئ لكم دونهم لفضل عندكم، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم له وبعثه فيهم ووصفهم، فقال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. وقال البربهاري رحمه الله: واحذر صغار المحدثات، فإن صغار البدع تعود حتى تصير كبارا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع المخرج منها فعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم فخرج به أصحابه من الإسلام. كل بدعة كانت بدأ إيه؟ صغيرة خالص، صح؟ وبعد كده نفخ فيها أصحابها. وكبروها وألفوا لها مؤلفات، وبقى لها ناس بيدافعوا عنها وبينافحوا عنها، لغاية ما بقت فرقة ضالة، بقت مصيبة كبيرة. الفرقة الضالة والمصيبة الكبيرة دي دخلوا بقى في حديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، ألا وهي ما أنا عليه اليوم وأصحابي. هنختم في خطورة الابتداع في الدين بكلام الإمام الآجري. الإمام الآجري ده عمل كتاب رائع اسمه كتاب الشريعة، وده من الكتب المباركة، من المطولات المباركة في اعتقاد المسلم السني. يعني الأخ اللي عايز بعد ما يمشي بقى في الكتب الصغيرة والمتوسطة عايز يرجع لمرجع كبير في العقيدة، في كتاب اسمه الشريعة للإمام الآجري. الإمام الآجري قال: رحم الله عبدا حذر هذه الفرق وجانب البدع فلم يبتدع في دين الله ولزم الأثر وطلب الطريق المستقيم واستعان بمولاه الكريم. ده نسأل الله أن يرحمه. الإنسان بقى اللي هيدخل في دائرة الابتداع في الدين ده والعياذ بالله عنده إشكالية كبيرة جدا 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 ممكن تضله وتهلكه. وقال أبو بكر الإسماعيلي في كتابه اعتقاد أئمة الحديث تحت عنوان وجوب لزوم مذهب أهل الحديث الفرقة الناجية، قال: هذا أصل الدين والمذهب اعتقاد أئمة أهل الحديث الذين لم تشنهم بدعة ولم تلبسهم فتنة ولم يخفوا إلى مكروه في الدين، فتمسكوا معتصمين بحبل الله جميعا ولم يتفرقوا عنه، وعلموا أن الله تعالى أوجب محبته ومغفرته لمتبعي رسوله صلى الله عليه وسلم في كتابه، وجعلهم الفرقة الناجية والجماعة المتبعة. إذن من أراد أن يحذر الزلل في دين الله عز وجل فعليه بالآتي: أولا أن يحذر اتباع الهوى، فإن الهوى يعمي ويصم. ثانيا أن يحذر افتعال أزمة بين العقل والشرع وتحكيم الرأي في دين الله. ثالثا أن يحذر مقارفة البدع، فإن كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة. بقي عندنا 5 عوائق ستعوقك عن الثبات. نرجو الله في الدرس القادم، نرجو الله أن ننتهي منها، لأن 5 حاجات مع 3 دول يساوي 8، 8 حاجات دول بيساوي الزحليق. يعني ما انتش هتعرف تثبت على الحق وال8 زحاليق دول قدامك، هتقع فلن تثبت، هتنتكس وترتكس زي فلان صاحبك اللي كان متدين وانتكس، زي فلان اللي كان بيقول على نفسه سني وقلب الناحية التانية بقى شيوعي ملحد وبقى بيناظر. ده موجود؟ آه ده موجود. يعني ممكن واحد يبقى شيخ الصبح وكمان سنة يقلب يبقى صبي علمة، وارد لو ما أخدش باله من هذه العوائق التي يزل بها الناس عن الصراط المستقيم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقينا وإياكم شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. نسأل الله أن يهدينا وأن يهدي بنا وأن يجعلنا سببا لمن اهتدى. نسأل الله يثبتنا وأن يثبت قلوبنا وقلوب أهل الإسلام على الحق والكتاب والسنة. نسأل الله سبحانه باسمه الأعظم الذي إن دعي به أجاب وإن سئل به أعطى أن يرحمنا وأن يغفر لنا وأن يجبرنا وأن يتولنا وأن يحفظنا وأن ييسر لنا أمورنا، هو ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.